بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات أن تقدم لطلبة العلم وقفات أصولية عند شيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ سليمان الحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة، فإن الكلام عن شخصية مثل شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمرٌ يحار فيه المتكلم، من أين يبدأ وماذا يأخذ وكيف ينتقي، ذلك أن هذا الإمام الأمة والعالم القدوة قد تعددت فيه جوانب الإشراق والضياء، وتنوعت فيه طرق الخير أو موائد الخير والعطاء، فهو رحمه الله قد ضرب من كل فن وعلم بسهم وافر، وأخذ من كل طريق خير بنصيب الظافر. إن عد أهل الفقه والعلم فهو إمامهم، وإن ذكر أهل التأله والعبادة والتوجه إلى الله فهو من أفضلهم وخيرهم. ولست بصدد بيان مزاياه وفضائله، فذلك أمر لا يمكن أن نحيط بقليل منه في مثل هذه الجلسة. كلامي في هذه اللحظات عن جانب يسير من جوانب هذا الإمام الكبير رحمه الله، إنه جانب ما تميز به رحمه الله من سعة الأفق وبعد النظر وعظيم الغوص على دقائق الشريعة، وما أثراه رحمه الله في علوم الشريعة وبأخص علم أصول الفقه من وقفات تحقيقية لكثير من غوامض هذا العلم. ذلك أن هذا الإمام العظيم لم يؤلف في أصول الفقه كتابا مستقلا، إلا أن ما أثر عنه في هذا العلم قد يكون أضعاف بعض الكتب المؤلفة، ثم إنما ذكره رحمه الله من تحقيقات بديعة وإظهار لمكامن المشكلات من هذا العلم لا يكاد يفعله غيره. ومع أن كلامي في هذه اللحظات عن هذا الجانب المهم من جوانب شخصية شيخ الإسلام رحمه الله، فقد رأيت ألا أخلي هذه الكلمات مما ذكره بعض تلاميذه في وصفه وبيان منزلته، وقد اقتصرت على نقل نص أود أن أسمعكموه، وذلك النص لأحد تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله الذي كان تلميذاً له وهو أسن منه، وقد توفي قبله حيث توفي سنة 1170. يقول الشيخ أحمد ابن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامين، وقد أرسل بوصية إلى إخوانه من طلبة الشيخ يوصيهم فيها برعاية حق الشيخ ويبين لهم فضله، فكان مما جاء فيها قوله: واعلموا أيدكم الله أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم في هذا العصر، حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء في الحيوان الأسود، لكن من لم يسافر إلى الأقطار ولم يتعرف على أحوال الناس لا يدري قدر ما هو فيه من العافية. أصبحتم إخواني تحت سنجق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنجق الراية، مع شيخكم وإمامكم وشيخنا وإمامنا أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. قد تميزتم على جميع أهل الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح، ثم ذكر طرفا مما تميزوا به عن بعض من أهل البدع والانحرافات المعاصرين لهم، وما وفقوا له مع شيخهم من مجاهدة أهل البدع والوقوف في وجوههم، ثم قال: ثم اعرفوا إخواني حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك، واعرفوا طريقكم إلى ذلك، واشكروا الله تعالى، واشكروا الله تعالى عليها، وهو أن أقام لكم ولنا في هذا العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب، وكشف به عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات، حيث تاه العقل بين هذه الفرق ولم يهتدي إلى حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كشف الله لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه لعباده. واعلموا أن في آفاق الدنيا أقواماً يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق، يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام، فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا. فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس 700 من الهجرة من بيَّن لكم أعلام دينكم، وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته، وبيَّن لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم. ثم إذا علمتم ذلك فاعرفوا حق هذا الرجل الذي هو بين أظهركم وقدره، ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وحقه وقدره. فمن وقع دين الرسول صلى الله عليه وسلم من قلبه بموقع، عرف حق ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الله، يقوم معوجهم ويصلح فسادهم ويلم شعثهم جهد إمكانه في الزمان المظلم الذي انحرف فيه الدين وجهلت السنن وعهدت البدع، إلى آخر كلامه رحمه الله. أرجع إلى ما أنا بصدد الكلام عليه وأقول: إن الناظر في فتاوى شيخ الإسلام وما نقل عنه رحمه الله وما سطره في كتبه ورسائله، يجد أنه كلما نظر في هذه الفتاوى كلما أحس بأن نفسه تطمئن لتلك الفتاوى أكثر مما تطمئن لغيره، وحتى أن كثيرا من أهل العلم يرون أن قول الإمام رحمه الله مرجحا فاصلا بين الأقوال، وأن القول الذي يختاره غالبا ما يكون هو الصواب. ومن أدمن النظر في فتاواه وقراءة كتبه غالبا ما يحصل على ملكة فقهية لا تحصل له بغير ذلك. إن ما تميز به فقه الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاهتمام بقواعد الشريعة وأصولها الكلية، والنظر إلى روحها ومقاصدها ومحاسنها دون الاكتفاء بالنظر إلى ظواهر النصوص، فغالبا ما يقف عن الأخذ بظاهر نص لوجود ما يعارضه من قاعدة كلية أو أصل عام، فيرى أن تقديم هذا الأصل العام أقوى وأولى. إن شيخ الإسلام رحمه الله له الكثير من التحقيقات الأصولية التي فاق بطرحه لها ونقاشه فيها عامة من كتب في أصول الفقه، بل إن هناك مضائق في أصول الفقه ومحارات تقفز لأذهان كثير ممن يقرأ هذا العلم لا نجد حلها وإيضاحها وبيانها بيانا شافيا إلا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه التحقيقات وتلكم النظرات البديعة من العسير أن نقف عند كل واحدة منها لاستجلاء رأيه وبيان ما أثره فيه، إلا أننا نمر على طائفة من هذه التحقيقات بذكر عناوينها، لنخلص إلى ذكر شيء من الفروع الفقهية التي خالف فيها كثيرا من أهل العلم بناء على نظره إلى روح الشريعة ومقاصدها وأهدافها العامة. إن مما أتى فيه بالتحقيق البديع والإيضاح الكبير من غوامض أصول الفقه تجليته للمراد بما يسمى بالاستحسان عند الأصوليين. وهذا الدليل من أدلة التشريع الذي يتمسك به أناس ويرده آخرون ويكثر فيه الأخذ والرد، قل من يوضح المراد به وحقيقة الخلاف فيه، بل إني لم أرى مثل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الجانب. وقد أفرد فيه رحمه الله رسالة بعنوان الاستحسان طبعت مؤخرا، وهذه الرسالة أجلى أو جلى فيها الإمام رحمه الله هذا المفهوم الذي يتردد كثيرا، وأوضحه وبين أن المراد به في حقيقته هو ما يسميه الكثير من أهل الأصول بتخصيص العلة، وبين أن تخصيص العلة والخروج بها عن الأصل العام لا يكون إلا بدليل، فإن وجد دليل خصصت العلة وخرج بها عن نظائرها، وكان هذا هو الاستحسان المتفق عليه، وإن لم يوجد دليل ظاهر فهذا هو محل الخلاف بين الأصوليين. هذا الكلام وهذا الإيضاح أوضحه في هذه الرسالة كما جاء في مواضع من كتبه وفتاواه، منها ما ورد في مجموع الفتاوى المجلد 23 في صفحة 23 و24، ومن المواضع التي نبه فيها شيخ الإسلام على ما غمض فيها من أصول الفقه الكلام على ما يسمى ما لا يتم الواجب إلا به، وحقيقة النزاع فيه، وعلاقة ذلك فيما نقل عن البعض من أنه يرى أنه ليس هناك مباحا حقيقيا في الشريعة، أخذا من أن كل ما اشتغل به الإنسان حتى وإن كان مباحا يكون قد ترك به حراما فيكون بهذا الترك واجبا. قد أوضح الإمام رحمه الله حقيقة الخلاف فيما لا يتم الواجب إلا به، وحقيقة ما نقل عن البعض في إنكاره المباح في الشريعة، وعلاقة كل منهما بالآخر في مواضع من مؤلفاته وكتبه، منها في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 531، وفي كتاب درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 11200 إلى 16200، وفي كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل في صفحة 28400، وفي كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الأول صفحة 13200، وفي غير ذلك من مواضع كتبه وفتواه. ومن الأمور التي أيضا حقق الكلام فيها وأجل الحق فيها الكلام في التخصيص بالمتصل وحقيقته، وهل يصح أن يخالف فيه، وقد أوضح ذلك في مواضع منها ما جاء في الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع من صفحة 92200 حتى صفحة 42300، وتكلم في أثنائها ذلك على الاحتجاج بمفهوم المخالفة ومتى يكون حجة لا نقاش فيها ومتى يجري محلا للخلاف. ومن ذلك أيضا، أي من المواضع التي أوضح فيها الحق وأبانه وفصل الكلام بما لا يوجد في كثير من كتب أصول الفقه، الكلام فيما قيل في تخصيص العلة وفسادها بالنقض أو عدم فسادها، وذلك في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل في صفحة 47 إلى صفحة 10400، وكذلك كلامه في تحقيق القول بتعليل الحكم بعلتين، وهل يمكن أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو لا بد أن تكون العلة واحدة، وبين متى يكون ذلك سائغا ومتى يكون ذلك ممتنعاً، وربط ذلك بالتفصيل في المراد بإطلاق العلة، ذكر ذلك في مواضع منها كلامه في كتاب الصارم المسلول صفحة 73، وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الجزء الأول صفحة 45 و300. وأيضا هناك مسألة كثيرا ما يقع فيها الإشكال عند غالب أهل الأصول في ذكرهم لها، وهي ما تسمى بمسألة اختلاط الحلال بالحرام والمحرم بالمباح والنجس بالطاهر. وماذا يسمى هذا المختلط؟ هل نحكم بالتحريم للجميع وبالنجاسة للجميع، أو نقول يجب الكف عنهما وإن كنا لا نصف بالتحريم إلا أحدهما؟ وقد أوضح الإمام رحمه الله الحق في ذلك وبينه بما لا مزيد عليه، وذلك في مواضع كثيرة من كتبه، من أوسعها ما جاء في كتاب بطلان بيان الدليل على بطلان التحليل من صاد 414 حتى صفحة 51 و400. وقد تكلم في أثناء هذه الصفحات على كلام الأصوليين في كون المجتهد يطلق عليه أنه مصيب مطلقا حتى ولو أخطأ الحق، أو أن قال إنما أصاب في اجتهاده وطلبه الحق وإن لم يوفق للصواب في الوصول إلى الحق، وبين الحق في ذلك وقال إن من قال إن كل مجتهد مصيب فلا يمكن أن يقبل قوله إذا قصد بذلك أنه مصيب في النتيجة التي توصل إليها، لأن الكلام في ذلك يؤدي إلى أن يكون الحق متعدد، وحكم الله إنما هو واحد، فقد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه. وتكلم أيضا في أثناء ذلك على مسألة الحسن والقبح العقلي وحقيقة الخلاف فيه، وقد أوضح المراد بذلك وإطلاقاته في مواضع كثيرة من كتبه، وأجل الحق فيه بما لا تجده عند غيره، بل إن الناظر في كتب الأصول المتداولة قد يحار في تفسير المراد بالحسن والقبح، فإذا ما نظر في كلام الشيخ تبين له المراد بذلك بكل يسر وسهولة. تكلم على ذلك في مواضع متعددة، منها ما جاء في كتاب شرح العمدة كتاب الصلاة صفحة 444، وتكلم فيها أي في هذه الصفحة على ما يقال بالحكمة التعبدية والمراد بإطلاقها ومعناها، وكذلك تكلم فيها في أو على الحسن والقبح وما ينجر تحته في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن صفحة 32 و400، وفي الجزء الحادي عشر صفحة 77 و600، وفي الجزء الخامس عشر في صفحة 8 و9، وفي منهاج السنة في المجلد الثالث صفحة 29 و78، وفي الجواب الصحيح في المجلد الأول صفحة 15 و300، وفي غير ذلك في مواضع متعددة من كتبه وفتاواه. ومن المضائق الأصولية التي وسأها وبين الحق فيها كلامه في ما يسمى بتكليف ما لا يطاق، وعلاقة ذلك بأصول المعتزلة ونشوء ذلك عنهم، واتصال ذلك بما يعرف عندهم بالتكليف والقدرة عليه، ومتى تكون، هل تكون القدرة حال الفعل أو قبله. وبين أن كل ذلك أصول باطلة، وأن الشريعة جاءت بأدلة صريحة واضحة تبين أنه لا تكليف إلا مع القدرة والاستطاعة. أوضح ذلك في مواضع منها ما في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول من صفحة 60 حتى 65، وفي مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 81 إلى صفحة 90. ومن المواضع التي حقق الكلام فيها أيضا كلامه في وجوب العمل باللفظ العام قبل البحث عن المخصص، أو وجوب البحث عن المخصص قبل العمل، وبيان التفصيل في ذلك بكلام لم أره لغيره. جاء ذلك في مواضع من كتبه، منها ما في الفتاوى الكبرى في المجلد الرابع صفحة 99 إلى 100. ومن ذلك أيضا تحقيقه الكلام فيما قيل بالنسخ بالإجماع، وهل يكون الإجماع ناسخا لشيء من أحكام الشريعة، وقد بيّن رحمه الله خطورة هذه الدعوة بصورتها الظاهرة، وذلك لما تجره وما يلزم عليها من جواز تغيير أحكام الشريعة بدعوى الإجماع على مخالفتها. وقد ذكر ذلك في مواضع، منها ما جاء في الفتاوى الكبرى في المجلد الثالث صفحة 59 و200، وغير ذلك كثير من المواضع الأصولية التي يعد كلام الشيخ رحمه الله فيها كلاما قل أن يوجد له نظير في كتب الأصول في التحقيق والإيضاح وكشف الغموض. وإذا ما انتقلنا إلى بيان اهتمامه رحمه الله بالأصول العامة والقواعد الكلية في الشريعة، فقد كان لهذا الاهتمام منه رحمه الله أثره البالغ في حصول الاطمئنان لتلك الفتاوى الصادرة منه وصوابها في الغالب وموافقتها لحكم الشريعة. واهتمام شيخ الإسلام رحمه الله بأصول الشريعة الكلية وقواعدها العامة، ونظره الثاقب في روحها وفي معانيها ومقاصدها، يتجلى في أمرين أساسيين. أولهما ما نشأ عن هذا الاهتمام من قواعد كثيرة تصدر عنه في أثناء كلامه، سواء في أصول الفقه أو في قواعد الفقه، قواعد أنشأها أو صاغها بأسلوبه لم تكن معروفة لمن قبله، أو لم تكن مأثورة عن من قبله. وقد لاحظت من ذلك طرفا يسيرا من هذه القواعد التي لم أرى لغيره ذكرا لها. من هذه القواعد قوله رحمه الله: ما نهي عنه سدا للذريعة يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة. وهذه القاعدة كثيرا ما تتردد في لسانه ويبني عليها كثيرا من الأحكام. وحينما ناقش الكلام على أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي وخلاف الفقهاء في أخذ هذا النهي على ظاهره وعمومه أو تخصيصه في مواطن، كان من كلامه رحمه الله أن هذا النهي إنما جاء سدا للذريعة، إما نهيا عن مشابهة المشركين للصلاة حال طلوع الشمس أو حال غروبها أو حال قيامها، ثم قال: وما نهي عنه سدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة. واستنتج من ذلك أن ما له سبب من الأسباب يفعل في وقت النهي لأنه أو لأن مصلحته أرجح من مصلحة الانتهاء عنه. وأمثال ذلك في هذا الجانب أو في هذا التحقيق من الفروع الفقهية التي يذكرها تطبيقا لهذه القاعدة كثير جدا في كلامه. ومن القواعد التي ذكرها رحمه الله، أو قبل أن ننتقل للقاعدة، هذه القاعدة التي ذكرتها لكم وردت في مواضع، منها في المجلد الثاني والثالث والعشرين من مجموع الفتاوى صفحة 14 و200. ومن القواعد التي ذكرها قوله: ما يحتاج إليه الناس حاجة عامة لا يمكن أن يحرمه الله عليهم. ما يحتاجه الناس حاجة عامة لا يمكن أن يحرمه الله عليه. ويتمسك بهذه القاعدة في رد كثير من الأقوال التي قد يتمسك قائليها بظواهر من النصوص يحرمون بها بعض الأشياء التي يحتاجها الناس، ويضرب لذلك أمثلة كثيرة، منها كلامه في بيع ما يسمى بالمقاثي، وهي ما في باطن الأرض، وهل يصح بيعه وهو في أرضه أو لا؟ قال: إننا لو منعنا البيع للزم على ذلك أو من ذلك حرج شديد على الأمة، ولا يمكن أن يقال بتحريم بيعه لأنه يترتب عليه حرج عام، وما كان يحتاجه الناس حاجة عامة لا يمكن أن يحرمه الله عليه. وكذلك كلامه في المساقاة والمزارعة بجزء مشاع من الأرض، وأيضا فروعا فقهية كثيرة يبنيها على هذه القاعدة، ويبين أنه ما دام الناس يحتاجون إليها حاجة عامة فلا يمكن أن يأتي دليل من الشرع يقضي بتحريمها. من القواعد أيضا التي جاءت على لسانه قوله: قد يباح في الواجب ما لا يباح في غير الواجب، ثم علل ذلك بقوله: لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مصلحة المحرم. ويبني أيضا على ذلك فروعا كثيرة، ويتمسك بهذه القاعدة أيضا في إثبات فروع متعددة، ويمثل لذلك بأمثلة واضحة. ومن هذه الأمثلة قوله أنه يباح مثلا في الجهاد والقتال الواجب من قتل النساء والصبيان إذا احتيج إلى ذلك ما لا يباح إليه إذا كان الجهاد ليس فرضا وإنما نفلا، وذلك لأنه كما يقول في هذه القاعدة: يباح في الواجب ما لا يباح في غير الواجب. والسبب كما علل أن مصلحة الواجب تغمر مفسدة ذلك المحرم. جاءت هذه القاعدة في مواضع منها في الفتاوى الكبرى في المجلد الثالث صفحة 70، وفي المجلد 24 من مجموع الفتاوى صفحة 69 و200. ومن القواعد التي ذكرها أيضا قوله: الشارع يعتبر المصالح والمفاسد، فإذا اجتمع قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. وهذه القاعدة قد يذكرها غيره، إلا أن ذكره لها جاء بصيغ متعددة متنوعة، واعتماده عليها أيضا كان اعتمادا كثيرا، حتى إن الناظر في فتاواه لا يكاد تمر عليه عدة صفحات إلا ويجد ذكرا لهذه القاعدة، إما بهذه الصيغة أو بصيغ أخرى، كقوله: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، أو قوله: إذا اجتمعت المصالح والمفاسد قدم خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما. وهذه القاعدة بهذه الصيغ وبغيرها كما قلت قبل قليل كثيرة الورود في كلام شيخ الإسلام، وكثير الاعتماد عليها، خصوصا في تلك المواضع التي يكتنف الفعل فيها جانب مصلحة وجانب مفسدة، فإنه يقرر بهذه القواعد التي سبق ذكرها وغيرها أنه يجب على المجتهد أن ينظر ويوازن بين المصالح والمنافع والمفاسد والمضار في هذه الأفعال قبل أن يستنتج الحكم، وأنه متى غلبت المصلحة أو متى غلب جلب المصلحة على دفع المفسدة جاز فعلها، ومتى كانت المفسدة أغلب منع من فعلها، لأن في ذلك أخذ بالمصلحة الراجحة أو دفع للمفسدة الراجحة. ومن القواعد التي أثرت عنه أيضا رحمه الله وجاءت في كلامه قوله: ما لم يحده الشرع بحد معين فلا يجوز تحديده. وهذه القاعدة تمسك بها رحمه الله في مواضع كثيرة في الفروع الفقهية، ورد بها كثيرا من أقوال أهل العلم الذين سبقوه، والتي غالبا ما تكون هي المشهورة، مثل تحديد السفر الذي يباح فيه القصر بحد معين، أو تحديد زمن الحيض بأقله أو أكثره، أو غيرها من الأمور التي جاءت مطلقة قال يجب تركها على إطلاقها والرجوع فيها إلى عرف الناس دون أن تحدد بحد.
فما عد سفرا فهو سفر، وما عد مثلا حيضا أيضا فهو حيض، وهكذا. ومن أيضا القواعد التي جاءت على لسانه قوله: يجب الفرق بين فعل المباح لكونه مباحا وبين فعله بقصد اتخاذه دينا وشريعة تقرب إلى الله. وهذا يتكلم عليه كثيرا حينما يتكلم على البدع، ويقول لمن قال إن هذا الفعل مباح، غالبا البدع ما تكون أصلها مباحة ولكنها تكون بدعة بقصد فاعلها، فيقول إن من فعل المباح لكونه أباحه الشارع فهذا أمر لا غبار عليه، وأما من فعل المباح ليقصد به أنه دينا يقرب إلى الله فإنه في هذا يكون قد شرع في الشريعة أمرا لم تشرعه، وأصبح يتقرب بدين لم يشرعه الله جل وعلا. ويبين خطورة هذا الأمر ومآله إلى الابتداء في الدين، ويضرب لذلك مثلا ويقول: من ركض بين جبلين مثلا بقصد رياضة أو غيرها لا يقال له لماذا تفعل، ولكن من ركض يقول أنا أتعبد لله بهذا الفعل فإنه يقال له هذه بدعة ما أنزل الله بها من صدق، وما شرع الله لك أن تتعبد بمثل هذه أو بمثل هذا الفعل. من القواعد التي أيضا جاءت على لسانه قوله رحمه الله: العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الصفات ولا يكره شيء منها. كثير من الأمور التي تتعدد صفاتها المنقولة في كتب الحديث نجد أن أحد الفقهاء يأخذ هذه الصفة ويقول هي الأولى، والآخر يأخذ الصفة الفلانية ويقول هي الأولى ويضعف ما سواه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن ذلك أمرا ليس بصحيح، وأن الصحيح أنه ما دام قد ثبت كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يقبل كله، وأن تفعل تلك العبادات الواردة على جميع تلك الصفات. وهذا يضرب له أمثلة مثل أنواع التشهد مثلا، أو أنواع الاستفتاحات، أو أنواع صلاة الكسوف التي ثبتت، أو أنواع صلاة الخوف أو غيرها، ويرى أنه ما دام أن كل هذه الصفات قد جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال إن الأولى منها واحد ويترك البقية، ثم يعلل ذلك بعلل كثيرة ويقول إن من العلل التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أننا لو أخذنا بعضا وتركنا الآخر كنا قد هجرنا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا أيضا قد فعلنا ما هو سبب لحصول النزاع والشقاق والفرقة بين المسلمين. وقال: إن غالب ما وقع من فرقة بين أهل المذاهب مرجعه إلى هذا، أي أن كل واحد يتمسك بأمر ويرد الآخر مع ثبوت كل من الأمرين. من القواعد أيضا التي جاءت على لسانه قوله: قد يجب أو يستحب لأسباب عارضة ما لا يكون واجبا ولا مستحبا راتبا. ويقصد بهذا أنه قد يعرض للشخص من الأسباب ما يجعل الأمر المعين في حقه مستحبا وإن كان لا يستحب لو لم يعرض ذلك السبب. يسوقه الكلام على هذه القاعدة وأمثالها إلى الكلام على التفضيل بين الأحوال والأفعال، وينتج أو يخلص إلى نتيجة أنه لا ينبغي القطع بالتفضيل بين فعل وفعل أو بين فاعل وفاعل، وإنما يترك ذلك لظروف الأحوال والأفعال ومواقعها. ويقول: قد يكون فعل المفضول في وقته أفضل من فعل الفاضل، أي في هذا الوقت. وهذا يتضح كثيرا مثلا في الصلاة، مثلا لو قال قائل: القرآن أشرف من الذكر مثلا، قلنا نعم وأفضل. فلو قال: أريد أن أقرأ وأنا راكع، إذن ما دام أفضل نقول ماذا؟ نقول: الركوع موطن للذكر، والذكر وإن كان مفضولا مقارنة بالقراءة أو بقراءة القرآن في حال الإطلاق، لكنه في هذا الوقت وفي هذا الحال هو الأفضل وهو المقدم. من الأصول أو من القواعد التي جاءت على لسانه قوله رحمه الله: الشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وهذه القاعدة يرد فيها على المتصوفة الذين يتمسكون بالتعلق بذكر لفظ الجلالة وحدها، ويكثرون من قول الله الله، ويدعون أن هذا أفضل من الذكر، ويقول إن لفظة الله الله لا يترتب عليها خير أو مصلحة للإنسان، وإنما الذكر التي جاءت به الشريعة وأمرت به هو ما يؤثر في قلب الإنسان خشوعا وتقوى وصلاحا وإخباتا وإقبالا. أما مجرد ترديد لفظ الجلالة فإن هذا لم تأتي به الشريعة. وأمثال ذلك كثير مما يرد على لسانه رحمه الله من قواعد وأصول لا توجد أو لا تكاد توجد عند غيره. أما الأمر الثاني الذي يتجلى فيه جانب اهتمامه رحمه الله بالأصول والقواعد ونظرته الثاقبة إلى روح الشريعة ومقاصدها وحكم التشريع، فهو ما جاء عنه أو ما نقل عنه من اختيارات فقهية لفروع جزئية في الفقه وفي الأحكام العملية، خالف فيها كثيرا ممن سبقه، ويكون تمسكه في الغالب بالنظر إلى هذه المقاصد وتلكم الحكم وتلكم الأصول والقواعد الكلية للشريعة. واختياراته رحمه الله كثيرة، وقد يكون من العسير استعراض غالب تلك الاختيارات وبيان مأخذه فيها، إلا أنني يمكن أن أشير إلى شيء من هذه الاختيارات التي بناها رحمه الله على نظرته الثاقبة إلى روح الشريعة ومقصدها واهتمامه بالقواعد والأصول الكلية العامة. ولكن ينبغي التنبه إلى أن الشيخ رحمه الله يهتم كثيرا بالتركيز على جانب النظر في مقصود الشريعة ومرادها وغايتها، وقد بنى على ذلك أمورا عامة مهمة، من أهمها كلامه في منع الحيل في الشريعة ورده على القائلين بالتحيل على المحرمات، وبيانه أن غالب ما أوقع الناس في اللجوء إلى الحيل هو تضييق من عند أنفسهم لعدم نظرتهم إلى سماحة الشريعة وقواعدها العامة وبنائها على رفع الحرج. وقد جاء كلام جميل غاية في الروعة والإيضاح في الرد على القائلين بالحيل وبيان مناقضة القول بالحيل لمقصود الشريعة وروحها ولبها. من هذا الكلام قوله وهو يتكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أو الشحم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون رعاية لمقصود الشيء المحرم ومعناه وحقيقته لم يستحق اليهود اللعنة لوجهين: أحدهما أن الشحم خرج بجمله عن أن يكون شحما وصار ودكا، كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من يستحل ذلك. الثاني أنهم لم ينتفعوا بعين الشحم، وإنما انتفعوا بالثمن، فيلزم من راعى مجرد الألفاظ والظواهر دون المقاصد والحقائق ألا يحرم ذلك. ثم قال: ولمن يجوز الحيل في باب الأيمان من هذا الضرب فنون كثيرة يعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ من غير التفات إلى المقصود، فيقعون في مثل ما وقعت فيه اليهود، إلا أن المنع هناك من جهة الحالف والمنع هنا من جهة الشارع. ثم قال: ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نبيها صلى الله عليه وسلم نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون منهم أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغيرها، وإن تبدلت صورها، وبتحريم أثمانها. لولا ذلك لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأيمان وغيرها. ثم يقول في موضع آخر: ومن لم يراعي المقاصد في العقود يلزمه أن لا يلعن العاصر، أي للخمر الذي جاء في الحديث لعنه، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد، وإن ظهر له أن قصده التخمير لجواز تبدل القصد ولعدم تأثير القصد عنده في العقود، وهذا مخالفة بينة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في موضع آخر، وهو يتكلم على التحايل على الربا ويبين شناعة ما وقع فيه كثير ممن تحايل على الربا، بقوله: فيا سبحان الله، أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن أهل الكتاب بأخذه ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره، إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟ أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبيا من الأنبياء فضلا عن سيد المرسلين، بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له حقيقة وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط؟ ويقول: فكل موضع ظهرت للمكلفين حكمته إذ غابت عنهم، أي عن أصحاب الحيل، لا يشك مستبصر أن الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع، فيكون المحتال مناقضاً لمقصود الشارع، مخادعاً في الحقيقة لله ورسوله. وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحيل أشد، وأظن كثيراً من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع. وغير ذلك من النصوص التي جاءت في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل، في بيان ما في التحايل على محارم الله من الشناعة، وبيان خطورة ما وقع فيه كثير ممن ينتسب إلى الفقه بفتحهم هذا الباب. ومن أيضا الأبواب التي تمسك بها نظرا إلى مقصود الشارع وحكمة الشريعة قوله بسد الذرائع، أي ذرائع الحرام والفساد. وقد قرر هذا الأصل وتلكم القاعدة في مواضع كثيرة من كتبه وفتاواه، وتمسك بسد الذريعة في كثير من المواضع، وأقام الدليل أو الأدلة على قصد الشارع سد ذريعة الشرك والحرام والفساد بأكثر من 30 وجها في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل. وإذا ما نظرنا أو رجعنا إلى فتاواه في الفروع الفقهية وفي القضايا الجزئية التي ظهر فيها أثر نظره إلى مقصود الشارع وحكمة التشريع، فإن هناك كما قلت قبل قليل كما كثيرا من الاختيارات التي بناها على هذا الأصل، وخرج في غالبها عما اشتهر من الأقوال نظرا إلى مقصود الشريعة وروحها. نذكر بعضا من هذه الفروع الفقهية، والتي من أهمها قوله بعدم لزوم الطلاق لمن حلف به إذا لم يقصد إيقاعه. وقد أفتى بذلك وجابها بسبب هذه الفتوى كثيرا من المصائب والشدائد لإنكار أهل زمانه لهذه الفتوى، لأنه كان الغالب على أهل الفقه قبل كلامه رحمه الله أنهم يلزمون من حلف بالطلاق فحنث بوقوع الطلاق عليه. ولما جاء شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا الحالف لم يقصد الطلاق أصلا، وإنما قصد إما الحظ على شيء أو المنع منه، بمعنى أنه يحلف على امرأته ألا تفعل كذا أو أن تفعل كذا، أو يحلف على غيرها أو لغيرها، ولا يقصد طلاقا أصلا. ويقول ما دام مقصوده الحظ والمنع فقد جاء الشرع بتحلة اليمين، وهذا مجرد يمين، ولم يلزم الشارع الحالف إذا حنث في يمينه أيا كان هذا اليمين إلا بكفارة يمين. ولهذا أفتى بذلك وقال إنه لو حلف بالطلاق فحنث لا يلزمه طلاق. وكل ذلك نظر إلى المقصود من هذا الحلف. ومن الفروع أيضا التي أفتى فيها نظرا إلى المقصود أو إلى مقصود المكلف أو مقصود الشريعة قوله بعدم وقوع الطلاق على السكران إذا طلق حال سكره، ويعلل ذلك بقوله العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسانه فإنه لا يترتب عليه حكم. على نظره إلى مقصود الشريعة وروحها ولبها، كلامه أو قوله بجواز المسح على الخف والجورب المخرق حتى ولو لم يثبت بنفسه واحتاج إلى شد على الرجل، فإنه يقول في ذلك فإن الرخصة أي في المسح عامة، ولفظ الخف ولفظ الخف يتناول ما فيه الخرق وما لا خرق فيه، لا سيما والصحابة رضي الله عنهم كان فيهم فقراء كثيرون وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة. قال وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق. ثم تكلم على ما يشترطه البعض بعض الفقهاء من كون الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض أي الغسل، وأنه لا بد أن يثبت بنفسه وغير ذلك مما ذكروه من الشروط. ثم قال والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي أولى بالمسح من الخف والجورب، ما يلف على الرجل أولى يقول بالمسح من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، يعني الذي ألجأ إنسان أن يلف على رجله لفافة غالبا ما تكون حاجته إليها. قال وفي نزعها ضرر إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح وغير ذلك، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. وهذا نظر غائص إلى مقصود الشريعة، فإنه يقول كما سمعنا عبارته قبل قليل من منع من عليه خفا مخرقا أو لفافة أن يمسح عليها ناقض مقصود الشارع في الرخصة. لماذا؟ لأنه إنما شرعها تخفيفا، وهذا الذي لا يجد إلا خفا مخرقا أولى بالتخفيف من غيره، وهذا الذي احتاج إلى أن يلف على رجله لفافة أولى بالرخصة من غيره. ويقول في إتمام كلامه رحمه الله: فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي جاء أو التي بعث بها. ثم يقول موضحا ربط الرخصة بالحاجة وبيان حكمة الشرع فيها: ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها أو يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب. التساخين يعني الذي تجعل على الرجل أو غيرها لتسخينها من شدة البرد، والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز، والماشون في الأرض الحزنة والوعرة أحق بجواز المسح على الخف من الماشين في الأرض السهلة، وخفاف هؤلاء في العادة لا بد أن يؤثر فيها الحجر، فهم برخصة المسح على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم. فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة. يلاحظ على أو في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله اعتماده الغالب والكبير على رفع الحرج والضيق عن الأمة، وتركيزه على النصوص العامة التي جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن الأمة، ويتمسك بهذا الأصل في فتاواه في جزئيات كثيرة من الفقه. نجده مثلا يفتي ويقول بجواز بيع ثمر الحقل كله إذا بان أو بدا صلاح بعض ثمره، لأنه لو ألزم بالانتظار حتى يبدو صلاح الجميع لكان في ذلك حرجا على الأمة وإفسادا لبعض الثمرة، فيفتي بجواز البيع إذا بدأ بدو صلاح الثمار. ويقول يجوز الجمع بين الصلاتين لمن هو بحاجة إلى الجمع وإن كان في الحضر، أي وإن لم يكن في السفر. متى أو يفتي ويحكم بأنه متى احتاج الإنسان حاجة إلى الجمع بين الصلاتين فإنه يجوز له الجمع ولا يلزم بما يضيق عليه أو يلزم منه الحرج عليه. يفتي لذلك أو في ذلك بجواز الجمع لمن يخاف على ماله أو يخاف على نفسه أو غير ذلك، ويقول متى احتاج إلى الجمع فإنه يجمع رفعا للحرج، لأن الشريعة رفعت الحرج على الأمة. عندما ناقش الشيخ رحمه الله من منع المتيمم من التطوع أي الصلاة صلاة التطوع، كان من كلامه قال: ومن قال إنه لا يجوز التيمم إلا إذا كانت التيمم واجبا فقد غلط أو فقد غلط، فإن هذا خلاف السنة وخلاف إجماع المسلمين، بل يتيمم للواجب ويتيمم للمستحب، والله قد جعله طهورا للمسلمين عند عدم الماء، فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم، وقد أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا. وعندما ناقش من أوجب الموالاة في الجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع قال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل، وهو أن يسلم من الأولى في آخر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتها، ومراعاة ذلك من أصعب الأشياء وأشقها، وهو يشغل المصلي عن مقصود الصلاة، والجمع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة، فكيف لا يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقص مقصود الصلاة. وهكذا يتضح فتاوى شيخ الإسلام وفي كلامه رحمه الله تركيزه واهتمامه بأصول الشريعة العامة وبقواعدها الكلية ونظره واهتمامه بروحها ومقصودها وغاياتها. ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الحق. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر عباده المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يكون سببا لنصرة دينها وعزة أهل الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يتوفانا على الإسلام وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم، قريدة، هاتف رقم 06-381-22-33، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.